أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التخليط في المتن التي يعد من آفات ونتائج نقل الحديث بغير اللفظ الذي ورد فيه. طبعا لا يختص بذلك، حتى لو نقل الراوي ألفاظا أو أحاديث بالنص الذي ورد فيه، لعله لأنه لا يكتب قد يدخل متنا في متن ويمزج متنا بمتن آخر ويخلط كلاما بكلام آخر، وكم له من مصاديق. ولذا أعزائي، قد يطلق كما أشرنا التخليط ويراد به أنه فاسد العقيدة، مخلط في عقيدته، فاسد في عقيدته. وقد يطلق ويراد به مزج كلام المعصوم بغير المعصوم، أو متن كلمات، مزج كلمات المعصومين بعضها في بعض، إدخال بعضها في البعض. ولذا يتذكر الأعزة من باب الاستذكار في منتهى المقال عندما جاء إلى في أحوال الرجال للمازندراني أبي علي الحائري، معروف بالرجال الحائري، قال أن المراد، صفحة الجزء الأول صفحة 120، أن المراد بأمثال هذين اللفظين مختلط ومخلط من لا يبالي عمن يروي وممن يأخذ، يجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين. لماذا؟ لأنه، وهذا هو السبب يصير في أنه ماذا؟ يخلط المتون. وإلا لو كان مدققا كلمة كلمة يكتب، يحاول أن يعرف هذا ممن وهذا ممن وذاك ممن، لم يكن يقع في التخليط وفي المزج. هذا مورد أول أعزائي. من هنا كما أشرنا من مصاديق ونتائج التخليط في المتن، كما قال المجلسي الأول في روضة المتقين، قال أن يدخل أخبار الغلاة أو العامة في كتابه. لماذا يدخل ذلك؟ مو متعمد، وإلا إذا كان متعمدا هذا خلف أنه ماذا؟ ثقة. لا، من باب عدم دقته، من باب عدم كتابته، من باب عدم ضبطه، عنده معلومات كثيرة أو لسبب آخر هذني يخلط بعضها ببعض. من هنا إذا يتذكر الأعزة في الرواية اللي قرأناها من محمد بن أبي عمير، اللي قلنا هذه العبارة جدا عبارة مهمة ولابد أن يلتفت إليها لأنها تعطينا مؤشر للروايات، قال أنه أبو محمد الفضل بن شاذان، الجزء الثاني معرفة رجال الكشي، صفحة 855، الفضل بن شاذان سأل أبي محمد بن أبي عمير فقال له إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال قد سمعت منهم، غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة. التفتوا جيدا، كثيرا من أصحابنا، يعني بعضهم كان يحضرون ذيك المجالس، إما كانوا منهم ثم استبصروا، أو كانوا يحضرون هذه المجالس وتلك المجالس العلمية، فاختلط عليهم. وهذا هو التخليط. ماذا هو التخليط في المتن؟ فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة. وهذه هي المشكلة اللي أشرنا إليها في البحث السابق. قلنا الآن تدخلون أنتم إلى أصول الكافي، تدخلون أنتم إلى كتبنا، تدخلون إلى البحار، تدخلون إلى كتب المتقدمين. عادة البحار مو أعزائي يكون في علمكم، البحار ليس مرجع حديثي، هذا من الاشتباهات المتداولة. البحار مو مرجع حديثي، البحار دي ينقل ماذا؟ دي ينقل عن التوحيد للشيخ الصدوق، دي ينقل عن بصائر الدرجات، دي ينقل وهكذا. فأنتوا ابحثوا عن تلك المصادر أعزائي، تلك لها القيمة، وإلا هذا ناقل مولانا. وفي كثير من الأحيان إما مقطع، إما أكو تصحيف في النقل، إما إلى 50 مشكلة أخرى. هذه مصادر ثانوية أعزائي، مو مصادر أولية. المصادر الأولية ماذا؟ أن ترجع أنت إلى الشيخ الطوسي، أن ترجع إلى الأمالي، أن ترجع إلى الصدوق، أن ترجع إلى المفيد، أن ترجع إلى الكافي، أن ترجع إلى هذه الطبقة وما كتبوا في هذا المجال. وكتبهم ليست كثيرة أعزائي، ما تتجاوز 100 كتاب يكون في علم الأعزاء. ابحثوا عنه نذني وخل تكون هي مصادركم. يعني في البحار عندما يقول كذا، انت روح ارجع ماذا الى المصدر، شوف الرواية قبلها شنو جاي، بعدها شنو جاي، شلون المتن جاي الى اخره. هذا المتون حاولوا ان تحتفظوا بها، اللي موجودة ما تتجاوز كما قلت للأعزة ما يتجاوز 80 الى 100 مصدر، حاولوا ان ترجعوا اليها. يقول فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة. سامعيها ممن؟ ها؟ من فقهاء العامة، من علماء العامة، من محدثي العامة. بس وين دخلت؟ ها؟ إلى مصادر الخاصة. بأي سند دخلت؟ بسند العامة أو بسند الخاصة؟ بسند الخاصة. التنطاوع السند يقول بابا والله رواية صحيحة السند، وحق وياك والله رواية صحيحة السند، والمفروض أنه فرض كذا، والمفروض أنه جنابك لا تقطع بحجية ظواهر القرآن، فتعرضها على الكتاب. لو ما تعرضها على الكتاب، إذن روايات شو تصير؟ صحيحة السند. وعندك روايات واقعا وردت عن الأئمة هي كاملا معارضة شنو لهذه، فش تقول هاي؟ ها؟ وقع التعارض، مع أنه يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض. لا والله لا يوجد تعارض. هذا الإنسان لثقافته، لمعلوماته، لعدم دقته، نقل حديث العامة عمن؟ عن الخاص. قال كانوا فاختلط عليهم حتى كانوا خصوصا أعزائي يكون في علمه، خصوصا القصص، خصوصا ثواب قراءة الآيات القرآنية، خصوصا ثواب الأعمال. هذا اللي مولانا حدث ولا حرج فيها، حدث ولا حرج، خصوصا القضايا التاريخية. بعبارة أخرى هذه الذي عرفت الآن في أوساطنا وكتبت فيها عدة كتب أكاديمية لإسرائيليات. هاي الإسرائيليات شلون دخلت التراث؟ لأنه هذا كان حبر من أحبار اليهود، فصار شنو هسه واقعا أو ظاهرا ما ندري، والله العالم. وهذا واقعا ما قدر يتنصل عن كل تراثه، فكثير من القضايا بدأ شنو ها ينقلها. وفي جملة من الأحيان تصور سامعها ممن؟ من رسول الله، فبدأ ينقلها عمن؟ عن رسول الله. ادخلوا انتم هذه روايات بأن الله جالس على العرش ونعلاه من الذهب، عرفت شلون؟ روايات صحيحة، صحيحة. ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية يقول روايات صحيحة، عرفت شلون؟ وقاعد وفراشة همات ذهب. أنا قلت غير عقدة عند الله سبحانه وتعالى، هو قاعد على الذهب ولكن يحرم شنو؟ يحرم الذهب علينا. على شنو هو تعيش بالذهب؟ على شنو تحرم الذهب؟ وأنه البستان مالك كذا كذا، روايات صحيحة. وأنت ما ترجع إلى نصوصه تجدها أصلها شنو؟ ها؟ أصلها هذول الأسماء اللي تعرفونها في صدر الإسلام، والذي منع فيها الرواة الذين كانوا مرتبطين بعلي أن يروا الحديث، وضربوا على ذلك كما حدث من الخليفة الأول والثاني، ولكن سمح لهؤلاء أن يروا ماذا؟ أن يروا في مسجد النبي، أصلا يجلسوا على منبر النبي ويروا هذه الرواية، ودخلت إلى تراث. ادخلوا الآن أنتم اقرأوا. أنا يعجبني بيني وبين الله بهذه الرؤية. أدخل إلى كتاب ما أريد أجيب الأسماء، هاي الكتب الحديثية اللي عندنا في التفسير عند ذلك تجد آثارها الرهيبة. هي تراجع هناك شوف عجيب، هذه مصدرها جاية منها، هاي مصدرها بس جاية بسند شنو؟ ها؟ بسند شيعي، وهي في واقعها مضمون ها إسرائيل. قال حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة. وهذه أيضا مشكلة أخرى. الآن في رواياتنا أدخل وتجد فضائل الزهراء سلام الله عليها، واقعا إحنا أصحاب هذه الفضائل بس ما منقولة إلا عن كتب العامة. أنا ضربت مثال للأعزة، قلت لهم هذه هناك ما قدرت أقول، هنا أنا أقولها للأعزة في الكوثر ما قدرت أقول. هذه قضية بأنه كان كلما دخلت عليه سلام الله عليها كان يقوم إليها، مو كان يقوم لها. التفتوا إلى التعبير، هو أي فرق بين أنه واحد يجلس يدخل على الباب أنت شنو تقوم من مكانك، وبين تقوم من مكانك وشنو تروح باتجاهه. رسول الله مو كان يقوم من مكانه، يقوم من مكانه قبل أن تصل إليه يصل إليها. هسه شنو هذا موجود في هذه البنت الطاهرة المباركة الله العالم؟ ويأخذ بيديها ويقبل يديها. هاي الروايات مولانا صحيحة السند، معتبرة في أهم مسانيدهم بلا شك. من تجي الكتبنا مولانا ما موجود الرواية إلا عن عائشة، يعني واقعا أهل البيت هيك رواية ما نقلوا؟ ممكن عندما تفاصيل تفاصيل حياة الزهراء بينوها، هاي الفضيلة ما بينوها لسيدة نساء العالم؟ أيعقل هذا؟ ولكنه جاءت إلينا عن طرق شنو؟ عبروا عنها شنو؟ هاي اللي الآن متعارف عندنا روايات شنو؟ عامية. هذه يقولها وحديث الخاصة من ينقل نقلها إنه عن العامة. وإذا صار الأمر كذلك، هذا كان محقق الرجل عالم محمد بن أبي عمير من فقهاء مدرسة أهل البيت. قال فكرهت أن يختلط علي. أنا سويت ها حاولت شنو اللي سامعه بعد شنو ما أنقل أبدا أبدا من الآخرين. فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على هذا، فقط قمت أنقل ماذا هسه الآن. هذا كل اللي يثبته أنه لم يتعمد أنه أن يخلط لنا، ولكن عندنا دليل أن محمد بن أبي عمير مولانا لم يختلط عليه لا شعوريا، عندنا دليل. هذه بحث، هذا لابد أن يبحث. خلي ذهنك زين. إذن أعزائي من هنا ينفتح عندنا باب جديد في علم الرجال. إحنا إلى الآن دن أصل هذه الأصول إن شاء الله، إذا بعض الأعزاء في اليوم أرادوا أن يكتبوا مبانينا الرجالية حتى يتضح له أنه تختلف كاملا جوهريا عن المباني المتعارفة لسيدنا الأستاذ وسيد الخوئي وغيرهم. وهو أولا لا بد من تعرف على أن الرجل ثقة أم لا، هذا وجه. طبعا قلنا التعرف على وثاقته مو أنه والله النجاشي قايل له ما قايل، لا، لا بد أن نذهب إلى تاريخ حياته لمعرفة أنه ثقة أو لا. ولا قد يقول ثقة وهو كذا، وقد لا يقول عنه ثقة وهو ماذا وهو ثقة، هذا ما بي شك. هذا على أي الأحوال هذا مورد الأصل الأول. الأصل الثاني أن يتعرف على مستواه العلمي في المجال الذي نقل فيه النص بغير اللفظ، لأن نعرف أنه هذا النقل بالمعنى كان دقيق أو غير دقيق ما يكفي أن يكون ثقة. حتى لو كان ثقة ولكنه لم يكن عالما فقد ينقل اللفظ، ينقل الحديث بغير ماذا؟ بغير معناه الحقيقي، لأنه ليس من أهل الاختصاص. الأصل الثالث هذا الذي لابد أن يضاف في علم الرجال عندنا هو معرفة سوابقه العقدية والدينية. هذا منين إجا؟ هذا متربي في جو كله إمامي، لو متربي وين؟ ها؟ متربي في مكان آخر ثم جاء إلينا. بعبارة أخرى معبأ عقدياً دينياً سلوكياً فقهياً شنو؟ باتجاه آخر. ثم بيني وبين الله لحادثة، لقضية انكشفت له الحقيقة فتبدل بينك وبين الله. هذا يستطيع أنه هو لباس لابسه، ثقافته وعقيدته، حتى ينزع يلبس شنو؟ هاي يلبس غيره. أعرف وأعز من هؤلاء المستبصرين والذين كتبوا عندنا وكتب مهماتنا طبعت في المؤسسات عندنا وإلى غير ذلك. كن على ثقة. شخصا قال لي، مو لغيري، قال لي أنه وجدتك منفتح. أريد أقول لك، قلت له، قال والله هاي القضايا اللي تقولوها الزيارة وكذا وش اسمه، أنا صار لي 15 سنة لا رحت زيارة الرضا ولا عندي شغل ولا أبدا. أمت منطقي جدا، أنا شفته هواية الكلام شنو منطقي، لأنه بينك وبين الله وهابي وصاير شنو شيعي. إيش تتوقع بيني وبين الله 180 درجة ينتقل هالصب يعني؟ إلي مو لغيري. قال لي لم أزر، أسأل أنا قلت 15، هو قال لي 10 سنوات، قال لي لم أزر 10 سنوات الإمام الرضا. قلت له ليش؟ قال ماكو ضرورة، يعني شنو زيارة؟ وهذا منطقي جدا. طبعا هذا ما يظهر لك إياه، ولكنه في فلتات كتاباته وكذا هذه شنو سوف تظهر من غير نشعر بها. خلوا ذهنكم يا أعزائي. إذن هذه المشكلة أعزائي، مشكلة التخليط في المتن، ومشكلة عدم الضبط، ومشكلة كذا، تؤدي بنا أن نتعرف على سوابق الرجل الذي ينقل، خصوصا أعزائي أنتم شايفين بعض الآن لو تراجعون معجم رجال الحديث السيد الخوئي، بعض الناس يقول نقل لنا 2700 رواية، نقل لنا 2300 رواية، نقل لنا 1700 رواية، وفي مختلف معارف الدين من التوحيد إلى الإمامة إلى المعاد إلى الفقه، كل شيء ناقل لنا. فإذا أنت ما تتعرف، ما أريد أقول عزيزي تعال اخذ 30 سنة من عمرك، لا، أكو هناك مجموعة من هؤلاء الأشخاص يمثلون العمود الفقري لرواياتنا، لا أقل تعرف على وضعه، شوف من هو هذا عزيزي اللي تأخذ منه أنت دينك، أخر دينك تريد تأخذه. يوم القيامة تروح كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال يأتي هؤلاء الذين يمسحون على الخف أو الخفين، يأتي يوم القيامة يشوف وضوء على جن ها على جلود الأنعام، لأنه هذن الخف كان عادة يؤخذ منين؟ من جلود الأنعام، ولهذا صارت مسألة فقهية بأنه إذا كان مذكى غير مذكى إلى غير ذلك. مو هالشكل، هو مكان يمسح على شنو؟ على الخفين. يقول يوم القيامة يجي يشوف هذاك التجسم، الوضوء ما تجسم الأعمال، الوضوء ما له وين يلقى ها على جلود الأنعام. هسه قد يكون قاصر، بل قد يكون قاصر أصلا، يعني مو مقصر حتى يعاقب، ولكنه بعد الأثر الكمالي للوضوء يحصله لو ما يحصله، ما يحصله أعزائي. أنت جنابك الآن تقول لي عمي والله سألت 5 نفرات بس تبين سائل مو أهل خبرة، 5 نفرات قلت لهم أريد أروح المشهد، فدلنوا طريق مولانا جزيرة واقواق، وانت مصار لك 3 ايام تدق حتى توصل منه الى مشهد، اخر المطاف تطلع منين؟ من جزيرة كذا. جيد، فانت وصلت مشهد لو ما وصلت مشهد؟ ما وصلت مشهد. تقول والله كنت معذور، يقول صحيح معذور، عقاب ما يعاقبك، ولكن مشهد ما توصل. ليش؟ الثاني قضايا تكوينية، قضايا وجودية، السائر على غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا، حديث معتبر في أصول الكافي، روح اقرأه. ما لا تقول لي بلي معذور، ما يودوك نار جهنم ولا يودوك، ولكن درجات الجنة ما تحصلها. نعم أقصاه بفضل الله الطبم للجنة، لكن هذه وين؟ وأنك كل عمرك مقضي حتى تصل إلى المقامات العالية وين؟ أن تكون بجوار أمير المؤمنين وين؟ هذا ما تحصل، تحتاج هذا التحقيق. من هنا أعزائي كمصداق لهذا الخلط، أريد أذكر قلت لكم الإسرائيليات، ولكن المصداق اللي أريد أن أقول للأعزاء مصداق آخر خلوا ذهنكم يمي، وهو المصنفات الحديثية الموجودة عندنا والتي لم يعلم أن أصحابها كانوا من أهل التدقيق والتحقيق في نقل الروايات، بل مو فقط لم يعرف، بل عرف عنهم أنهم يبحثون على الغرائب والعجائب وكل أمر غير طبيعي مغرم أصلا. هو ينقل لك شنو شايفين، أنا ما أدري يعني ما رد مع كل احترامي للأعزاء اللي يصعدون المنابر والفضائيات، شايفين بعض المنابر أخي من يصعد المنبر إلى أن ينزل من المنبر لا ينقل إلا شنو، إلا القضايا الغريبة العجيبة اللي ما أنزل الله بها من سلطان، هسه قد موجودة في كتاب ما، ولكن وجودها في كتاب خب لا يدل على صدورها ممن من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أصلا المزاج مزاج هذا النقل من الرواية، نقل الغث والسمي. هسه تقول لي سيدنا هذول النقل الغث والسمين لحفظ التراث لنا حتى نحن لا يضيع علينا شيء، وترك أمر التحقيق لمن؟ للمحققين. الواقع بيني وبين الله بعض مصنفاتنا الحديثية هالشكل، ولكن المشكلة أن كل من إجا الآن بعد نسي أنه بابا هذا نقل التراث، مو قال كل اللي موجود شنو صحيح. أنت دا تتعامل ويا إيش ما موجود في البحار يعني شنو يعني صحيح، هذا من أين؟ هذا من أين؟ صاحب البحار جزاه الله خيرا، شنو وصل إلى يده من كتاب مخطوط أو من شيء أصلا لا أول للكتاب ولا آخر؟ شوفون بعض الأحيان يقول وصل بيدي كتاب لا بي المؤلف لا بي اسم الكتاب كل شيء ما بي، بس شنو؟ اقرأ انت حديث النورانية اللي خابصين العالم به، شوفوا منين ينقل حديث النوراني. طبعا قد تقول لي سيدنا انت يعني ما تعتقد، اقول لا، البحث ان المصدر شنو، وإلا قد بعض فقرات، لان انا مؤمن بنظرية التفقير النص وتقطيع النص، يعني كل قطعة ناخذها نشوف اكو عليها شواهد او لا، ذاك اصلا اعتقد به، بس هذا الحديث ينقله من كتاب وقع بيدي من فلان اللي ما كان بي كذا ما بي كذا، فانقل لكم الرواية. هو يقول في المقدم هو حفظ التراث جاب لنا، ولكن انت ليش تتعامل معه تعامل شنو ورد في كتبنا، ليش تتعامل؟ والاخطر من هذا اعزائي هو انه يجمع لك التراث، يجمع هذا الغث والسمين، يجمع هذا العاطل والباطل، ويصر على تصحيح كل شنو ما ورد في الكتاب. هذا بعد أخطر شنو؟ أخطر من الأول. الأول إذا تقول عذري هذا وهو أنا نقلت لك التراث وأنت عليك شنو؟ ولذا أنت الآن بمجرد أن تراجع، وأعزتي اللي هم يقين عندي فضلاءك هنا اللي يصعدون المنبر أعزائي التفتوا لي جيدا، يقين عندي يسألون عن التحقيق تاريخ الطبري في المقدمة كاتب، روحوا اقرأوا، يقول ترى أنا اللي كتبه هنا الذي لا يتبادر إلى ذهن أحد كل اللي نقلته صحيح، أنا جمعت كل ما وصل بيدي وترك الأمر لمن؟ للمحققين أن يقولوا صحيح أو أن يقولوا ضعيف. لا تقول لي بأنه ورد في الطبري، هو ما متعهد في المقدمة، ما متعهد. هسا أنت ما قاري المقدمة، بعد مشكلته لو مشكلتك أنت، هاي المقدمة روحوا اقرأوها أعزائي. ولذا قاعدة هذه في معرفة الكتب، أي كتاب دي تقرأ شوف صاحب الكتاب شو مقيم الكتاب، هو شو مقيم، شو يقول هذا الكتاب، يمثل آرائي ما يمثل، أقبله ما أقبله. محمد باقر الصادق قدس الله نفسه في مقدمة الحلقات يقول مو بالضرورة هذا إني شنو آرائي، إذا لا تقول محمد باقر الصدر قايل في الحلقة شنو كذا، هو ده يقول مو آرائي هذا، أما والله عجيب. التفتوا لي، الأخطر كما قلت هو أنه ماذا؟ هو أن الشخص ينقل ويصر على تصحيح شنو؟ ما ينقل. وهذه هي المشكلة التي نحن نعيشها أعزائي مع جملة من أعلام النهج الأخباري، وهو أنه مو فقط ينقلون الروايات ثم يتركونها للمحققين من بعدهم، بل يصرون على ماذا؟ على تصحيح كل ما ورد في هذه الكتب. ومن أوضح مصادق ذلك المحدث النوري. المحدث النوري في المستدرك وغير المستدرك كل همه كل ما نقل أن يقول شنو هو. ولذا عندما جاء إلى خاتمة المستدرك اللي طبع الآن 7-8 مجلدات كل إصرار أن ما نقل عنهم من الأصول كلها أصول ماذا؟ أصول صحيح. والنتيجة شنو صارت؟ خلي ذينا كم. والنتيجة شنو صارت؟ من مجموع هذه الأصول جمع حدود 1122 رواية في تحريف القرآن. بينك وبين الله إذا عندك 1122 رواية في التحريف بعد أكو مجال للبحث في السند مولان؟ شوفوا شوفوا الخطورة وين تظهر المحصلة. هنا تخرج وين تخرج المحصلة؟ تخرج هنا، وهو أنه صار عند من المسلمات مسألة شنو. فلهذا في مقدمة هذا الكتاب مكان آخر يقول بأنه أصلا التحريف من شنو متواترة. ليش؟ يقول بابا 1100 رواية، إيش تريد بعدك؟ خلي ذينكم. شوفوا هذا اللي قلت، هذا البحث خطير أعزائي. هذا البحث أعزائي رحمة الله تعالى، وإن كان أنا كان عندي مصادر أخرى ولكن أريد أذكر اسمه لنذكره، شيخ معرفة رحمة الله تعالى عليه، اشتغل في هذه المجالات وإن كان لا نوافقه في كثير مما قال خصوصا في مسائل التأويل وغيرها، لم يكن متخصصا في هذا المجال فقال كلاما لا يليق أن يذكر. في كتابه عند اسمه صيانة القرآن من التحريف، تأليف المحقق محمد هادي معرفة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي، هناك في صفحة 244 من الكتاب أعزائي. خوش بحث عند حق والإنصاف، راجعوا هذا البحث هناك في صفحة 239 أعزاء. يقول ما جمعه المحدث النوري من روايات بشأن مسألة التحريف تربو على 1122 رواية بالضبط. منين جت هذه؟ التفت. يقول لكن أكثرية هذه الروايات الساحقة إنما نقلها من أصول لا إسناد لها. هاي الأصول 400 ماكو، يقول هذا أصل فلان. وإنت عندما ترجع عند المحققين من علمائنا يقول بابا نعم علي بن جعفر كان عنده شنو أصل، بس ما هو الدليل؟ هذا الذي بأيدينا هو أصل منه علي بن جعفر، ما عندنا شك. بتعبيرنا الآخر صار بي عمي يقينا سيد فلان عنده كتاب في التحريف، انت شفت كتاب بالتحريف مكتوب عليه علي بن جعفر تقول هذا كتاب منه؟ وبابا يجوز تدليس هذا. ولذا انت الأصول 400 عندنا أخيرا اللي طابعين هاي الأصول 16 ما أدري شايفيني ولا فد كتاب ولا اللي واصل منه إيش قد عندنا 16 أصل ملا يقال بيد الشيخ صاحب البحار كان إيش قد منن أكو ها 84 أو 83. وهذنيك اللي بيد صاحب البحار هماتي أنا مو معلوم أنه كلهن كان أكو طريق قطعي، لأنه صاحب البحار وين والأصول 400 في القرن الثاني والثالث وين 9 قرون 10 قرون مولانا شلون وصلت إلى؟ لا صاحب البحار مطمئن، بيني وبين الله إذا تقلدت صاحب البحار ما عندنا مشكلة. التفت، قال من أصول لا إسناد لها ولا اعتبار مما عرضناه آنفا من كتب ورسائل. هو حاول في المقدمة في المقدمة يذكر مجموعة من الأصول اللي مستند إليها المحدث النوري ويبين أنها لها سند أو ليس لها سند. طبعا حاول بكل ما أوتي من قوة علمية من المحدث النوري أن يثبت صحتها في خاتمة المستدرك، ولكنه دون إثباتها خرط القتاد. روحوا ارجعوا كلمات الأعلام. ويقول: من كتب ورسائل إما مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس لها رأسا. ثم استقرأ الروايات الواردة في الأصول التي لا اعتبار لها لأي سبب. يقول: فإذا ما أسقطنا المنقول من هذه الكتب التي تربو على 815 رواية مولا، فيبقى تقريبا شنو؟ ربع الروايات. فيدخل بحث تفصيلي يقسم هذه الروايات، يقول بعض مرتبطة بتحدد القراءات، بعض مرتبطة ماذا؟ بتفسير الإمام. يعني من دي يذكر بلغ الإمام دي يبين، مو أنه هذا هو النص وهكذا. راجعوا هنا. ولذا عند عبارة سيد الإمام قدس الله نفسه في أنوار الهداية اللي أختم بحديثي والتفصيل إلى غد إن شاء الله، هاي العبارة هواية قيمة أعزائي. نادر السيد الإمام يهجم بهذه الطريقة على الأشخاص، طريقته مو هذه، يعني طريقته يتكلم ولكنه ما ليذكر الأشخاص بشيء مو مناسب، نادر. أنا من النوادر اللي وجدها أنه من يصل إلى المحدث النوري بعد يظهر ما يتحمل سيد الإمام في أنوار الهداية. يقول: وأزيدك توضيحا، صفحة 244 الجزء الأول من أنوار الهداية اللي هي تعليقة على الكفاية. وأزيدك توضيحا أنه لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب اللي هو في إثبات تحريف الكتاب الذي كان كتبه لا يفيد علما ولا عملا، وإنما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، التفت إلى العبارات، وتنزه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا. أصلا مو من شأن الإنسان أن ينقل مثل هذه الروايات. هذا حال كتب روايته غالبا. دخل على شخصية منه هسه الكتاب بعد ما طعن فيه، دخل على شخصية منه، على شخصية المحدث النوري. يقول: هذا الرجل مو فقط هذا فصل الخطاب عندنا مشكلة، أصلا كل كتبة من هذا القبيل كالمستدرك اللي الآن صار من الكتب شنو؟ ها؟ من الكتب الثمانية، من الكتب السبعة، من خلي ذهنك يم. ولا تسأل عن سائر كتبه. ليش؟ المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة. هذا بين سيكولوجية الإنسان. قلت لك أنت من يصعد المنبر، من يبدي يحكي، تعرف أنه هذا شخصيته شون مصبوبة. إذا بدأ فلان شايف واحد بالنوم، وفلان شايف واحد بالطيف، وفلان شايفه من طلع من الباب هالشكل، وفلان قصة بفلان مكان، أنت تعرف المزاج شنو هو؟ مزاج قصة ورؤية وكذا، مو مزاج آية ورواية وصحيحة السند ومعتبرة. سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد. وهو رحمه الله، أخاف أنت تتصور بأنه أنا أطعن في الرجل، قال: وهو رحمه الله شخص صالح خوش آدمي. بس شنو ربطه خوش آدمي شنو بالعلم؟ وشنو ربطه؟ أنا ما دا أسأل أنه بابا نصلي ورا لو ما نصلي ورا، أنا دا أسأل بأنه عالم لو شنو لو مو عالم. صالح، شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع. هذا دي يقول إنسان شنو؟ ندري إيش قد متحرج في القضايا بيني وبين الله، هم الدينية هم 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 إلى غير ذلك. أنا ناقل للأعزة يمكن بعض القضايا الشخصية اللي أعرفها عن السيد الإمام، أعرفها باليقين، مو مالت الإعلام، يعني مو مالت نقلها بالإعلام. هذا الرجل في أيام الحر عندما كان يدخل إلى الغرفة وأكو ذباب أو أكو بعض الحشرات المضرة تأذي مولانا، ما كان يسمح لأحد أنه يجيبون مولانا المضادات، وهذني شي يسوون يقضون عليهن. يقول افتحوا شباك، يلزم عبايته مولانا هالشكل هالشكل لما يطلع الكل. هذا تحرجه كان بهذا المستوى أعزائي، وإلا ما كان صار سيد الخميني، كون في علمكم ما كان صار سيد. ناقل فت قضية أنا للأعزة، خلي أختم بها، خلي أقراها العبارة. قال والعجب، ثم الآن يبدي يحمل على منه، يحمل على المعاصرين له، يقول والعجب من معاصريه من أهل اليقظة، يعني العلماء المحققين، كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع. وين كان علماء الحوزة؟ يقول ليش دا تسوي أنت باسم لدى تكتب هذني، منين جايبين أصلا، منو منطق إجازة أنت تكتب هذني؟ ما أريد أعلق، لأن تدرون إذا أعلق أدري شي يصير. صاحب الكفاية كان عنده زميل يقرأ معه كل ليلة جمعة، يروحون يزورون الكربلاء. فمدة ذاك إجا إلى النجف، شاب ما يقدر يعيش عيشة النجف ذيك الأيام، فترك وراح صار تاجر. وبعد دارت الأيام وصار ذاك زميلة مقلد المن للخراسان. ففد يوم التقى بي وجلس جلسة خاصة، قال له شنا زملاء وسو يوم كنا نقرأ، شلون صار انت وصلت لهنا وانا راحت بهناك؟ إيه شنو يعني اخر شنو يعني؟ هي قسمة مقسومة من فوق بأي؟ قال له هسه اقول لك شنو ليش صار هالشكل. تتذكر فلان ليلة جمعة رحنا الكربلاء و قلت لك روح أخذ لنا قرصة خبز، ما عدنا فلوس بقد قرصة خبز، أنت رحت أخذت لنا هم قرصة خبز وهم شوية وياها حلاوة. فمن جبتها قلت لك بابا هاي فلوس الحلاوة ما كان عدنا منين، قلت أخذتها ديا منه من نجي الأسبوع القادم شنو. قلت لي أنا ما أكلها، روح رجعها. فمن رحت رجعتها من جبت الخبزة الحلاوة شنو؟ ها؟ لا باقي أثرها وين؟ مكانها حلو. إيه فأنت قلت لي أكل، هو شافها قلت لك لا أنا أكل من أطرافها، تريد تأكل أكل شنو؟ هاي الوسط. وأنت قلت بابا هو راضي وشافها فأكلت شنو؟ أنا ذيك اللي سويته وصلتني هنا، وهذيك وصلتك وين؟ لا يتبادر إلى الذهن بأنه ببساطة ممكن الإنسان يضع قدما في هذه المسائل. المهم هذا الكلام بيتتم إلى غد، والحمد لله رب العالمين.